الولاد والاب والروح القدس الاله العرش الكريم. نشكر الهنا الصالح اللي اعطانا بركه الوجود في هذا المكان المبارك. ننال بركه ربنا يسوع المسيح، بركه القديس الاب ابراهام، بركه اباء احب اصحاب النيافه، وبركاتكم جميعا وغير مستحقة لكلمة التقليل، لكن محبة ابونا بطرس بتغلب. نشكر الاباء الاحباء على تعبهم، يافت الاب شوي، يذكر العمل، يافت الاب موسى، يافت الاب ابراهيم للاستغاثة، ويافت الاب رفائيل لمشاركته، يافت الاب عثمان، ويافت الاب سرافيم. نشكر كل الاباء الاحباء على تعبهم. الواقع اللقاء ده له اهميه كبيره جدا في حياه الكنيسه المعاصره. بس انا عاوز ابتدي بملحوظه مهمه. هل لقاءنا ده لقاء حلقه دراسيه ام هو مؤتمر؟ انا اعتقد انه مؤتمر، فانا في حديثي بدل مؤتمر يكون في لجان عمل، ولجان العمل تخرج لنا التوصيلات تنفذها بها في الكنيسه كلها. فانا حديثي في بعض المشكلات خاصه بالتعليم هتقتضي ان احنا نوصل بمجموعه لجان عمل، وهذه اللجان ممكن تبتدي في الحلقة وتستمر طول السنة وتقدم لنا نتيجة العمل، يا إما في خلال السنة أو في الآخر آخر السنة. يعني إحنا بنجتمع بنناقش قضايا، موضوع السيدة أثاره أثار مجموعة قضايا وكلها مهمة. في الحديث اللي انا هتكلم عنه في بعض امور هاثرها. فبجوار ان احنا يكون لنا فكر، لكن هذا الفكر لا يكون في محصول بين جدران هذه القاعه، لكن نخرج بتوصيات تدرسها لجان متخصصه وباستشارين فيكم اباء واخوه واخوات موجودين في كل فروع التعليم. فنخرج بتوصيات من خلال لجان العمل. فانا بقدم هذا الاقتراح للاباء الاحباء، يافت الاب موسى، يافت الاب شوي، اذا امكن يمكن ده يساعدني سيدنا. انا هتكلم عن الكنيسه بين الدراسه المعاصره، وطبعا احنا في المقدمه عارفين ما هي الكنيسه في معناها من الاصل العبري كمحفل او مجمع، وفي الاصل اليوناني كليسيا يعني جماعه مؤمنين. الكنيسه زي ما كلنا نعرف ترتبط باربع مفاهيم لازمه. الكنيسه لها إيمان، يخدم خدام، يجتمع عليه مؤمنين، ولهم مكان اجتماع بنفس واحد. فالكنيسة لما ندرس الكنيسة من بين التراث والمعاصرة ندرس الأربع جوانب دول: الإيمان، المؤمنين، الخدام القانونيين وخاصة الإكليروس، ومكان الاجتماع. وده الموضوع اللي احنا بنحتفظ بيه في ذهننا بين التراث والمعاصرة. كل جماعة او كل عنصر من هذه العناصر له تراث، وله عقيدة في وجدان وفكر الكنيسة. وفي نفس الوقت يواجه العصر الذي يعيش فيه، واجه العصر الوثني، واجه العصر المسيحي، واجه العصر الإسلامي، يواجه عصر النهاردة متعدد الثقافات وخصوصا انتشار الفضائيات الكثيرة. فهل هذه العناصر التي تكون كيان الكنيسة هل تتأثر وتراثها يتغير مع تغير العصور، ولا هي كنيسة ثابتة الإيمان والمفاهيم والهدف والوسيلة والرسالة التي تقوم بها؟ طبعا احنا لازم نعرف ان احنا في كنيسة أرثوذكسية نؤمن اننا ما تسلمناه نودعه اناس امناء. دي عقيدة في وجدان الكنيسة لا نستطيع ان نفرط فيها، ان ما تسلمناه للكنيسة تسليم، ما تسلمناه نودعه اناس امناء، وكل جيل يسلم الجيل اللي بعده الايمان المسلم لنا من القديسين، لان احنا بنؤمن ان الايمان الذي يسلم لنا بعمل الروح القدس مدعم كله بالكتاب المقدس، الاباء الرسل سلموا لينا ومن خلال هذا التسليم اتى الى جيلنا الحالي كما كلنا نعلم هذا الامر. الكنيسة الاولى هي كنيسة حية في حاضرنا، والكنيسة الآتية هي في أحشائنا الآن. لا نستطيع نفصل بين الكنيسة في ماضيها والكنيسة في حاضرها والكنيسة في مستقبلها، ولا نستطيع نفصل بين الكنيسة التي تعيش المجاهدة والكنيسة المنتصر، لأننا كلنا نمثل جسد المسيح الحقيقي. عشان كده هو وحدة الكنيسة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مستقبل اللي على الأرض والمستقبل في السماء، لا نستطيع أن نفصله عن كيان الكنيسة المقدسة. عشان كده إذا كنا عايزين نحافظ على وحدة الكنيسة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فينبغي أن نحافظ على التراث الذي تسلمناه من أبائنا الرسل، أجدادنا القديسين والشهداء. كل عقيدة مرتبطة في ذهننا بالكتاب المقدس، بالآباء الرسل، بالمجامع المذكورية، بتعليم وأقوال الآباء اللي احنا بنعتز بيهم كمعلمين للكنيسة. طبعا احنا بنؤمن ان التجديد، يمكن الموضوع ده اتكلمت عنه أكثر مرة، التجديد في الكنيسة هو بعمل الروح القدس، والتجديد في عمق مفهومه أن تعيش الكنيسة محققة لهدفها وهو كسب النفوس للمسيح. ممكن نستخدم وسائل في كسب النفوس للمسيح حسب ما تقتضي العصر. يعني سيدنا النهاردة بيكلمنا وقدامه كمبيوتر بيوضح لنا تعاليم الاباء، الوسيله تتغير، كمبيوتر وسائل سمعيه وبصريه، لكن الايمان اللي بيتكلمنا عنه هو الايمان اللي استلمناه منين؟ من الاباء. فاحنا اذا كان هناك تجديد فان التجديد الحقيقي هو عمل الروح القدس المتجدد في حياه المؤمنين اللي بيدفعنا الى حياه التوبه والنقاره، واذا كنا بنستخدم وسائل حديثة لخدمة الكنيسة فهذا امر مقبول، لكن لا نستطيع ان نغير ولا نبدل فيما قد تسلمناه من ابائنا القديسين. طبعا الامر في الظروف اللي احنا بنواجهها نحتاج الى حركة تعليمية قوية جدا حتى نستطيع ان نحافظ على التراث اللي استلمناه. المجمع المجتمعات المؤتمرات اللي مثل هذا اللقاء بيمثل وسيلة ممتازة وضرورية، وزي ما حصل في العهد القديم عندما وجد الله ان الشعب ابتدى يحيد عن الشريعة، ابتدى يختار يهوشافاط لكيما ينادي بالتعليم ويقول يعلم ويحفظ الإيمان، واشترط معاه خدام ولويين وكهنة، وكان هدفهم ان يقول في جميع مدن يهوذا يعلم الشعب زي ما جاء في سفر الاخبار 17 اخبار الثاني اصحاح 17. احنا في احتياج الى حركة تعليمية مهمة جدا وتأخذ نواحي كتيرة حتى لما مع بعضهم. احنا بنخدم في الكنيسة اللي بنحافظ على تراثها لنؤكد ملامح العمل الرسول وتنمي في دراستنا لملامح الكنيسة في العصر الرسولي نركز على خمس امور مهمة في حياة الكنيسة. الكنيسة في العصر الرسولي كانت تؤمن بحياة الليترجية، وسيدنا ياسر الأمبراطورين عرض لنا أمثلة كثيرة لتأثير حياة الليترجية العبادة والتسبيح في حياة الكنيسة من نواحي المختلفة، من ناحية العمل الروح، من ناحية الفكر التعليمي. حياة الليترجية الكنيسة تؤمن بحياة الخدمة الدياكونية، الكنيسة تؤمن بحياة الشركة الكنونية، الكنيسة تؤمن بالتعليم الأرثوذكسي الكرزمة، الكنيسة تؤمن بالشهادة للمجتمع اللي احنا موجودين فيه مرتين. اقول خمس ملامح دول ويجب كل خالد فينا يحفظهم: حياة المرتيرية، الدياكونية، الكنونية، الكاريزما، المرتيرية، العبادة والصورة، التسبيح، الخدمة، الشركة، التعليم الارثوذكسي، ثم الشهادة للمسيح. الشهادة للمسيح دي لحنا في كل الأديان ينبغي أن تكون واضحة. الكنيسة في دعامتها الأولى الإيمان الأرثوذكسي. طبعا احنا نعرف انه من الوقت او من اللحظة الأولى اللي جاء فيها ماري مرقس للكرازة اهتم ب تكريم الإيمان. يعني أول قصة حصلت معاه مع إليانوس لما بيسأله هل تعرف الله الواحد؟ مدخل الرئيسي هو سؤال موجه إلى إليانوس. لما سأل قال الله الواحد، قال له تعرف مين هو الإله الواحد؟ وابتدى يكلمه على الإله الواحد. فكان المدخل الرئيسي الحديث عن الله الواحد الفادي والمخلص. وعاوز أقول في نقطة مهمة جدا، في فرق بين اتكلم عن المسيحية من خلال الفضائل واتكلم عن المسيحية من خلال الخلاص بدم المسيح. الفضائل ممكن أديان تقول لك احنا عندنا الحاجات دي. المسيحية المدخل الرئيسي لها هو الحديث عن الإيمان بربنا يسوع المسيح الفالي والمخلص. دي دائما في تسبيحنا، في صلواتنا، في كل التسجيلات. ماري مورس اهتم بالمدرسة اللاهوتية. المدرسة اللاهوتية صارت محل أنظار كل العالم، خرج منها بابوات كثيرين وجاها من كل العالم عشان يتعلموا الإيمان المسيحي. وصارت مدرسة الإسكندرية تبع منهج تعليمي واضح وشامل وموسوعي يسموه انسيكلوبيديك، يعني شمولية التعليم المسيحي. احنا المشاكل النهاردة زي ما سيدنا قال بنهتم ببعض الأغراض الروحية وما نديش اهتمام المعرفة اللاهوتية. واحنا مش عاوزين نخلي تعلمنا عقيدي جاف وروح عاطفي كل واحد لوحده. احنا مش عاوزين نخلي تعلمنا روحي عقيدي موسوعي. وده اللي انا يعني يشترك معايا في الاباء ارجو ان احنا لازم نحط منهج تعليمي يعرفه كل خادم ايا كان درجته، ابونا الاسقف، الكاهن، امين مدرسة الاحد، الخدام. نرجع لفكرة الكاتيكيزم، عارفين فصول الموعظين اللي كان في ايام الكنيسة يسموه ذلك مدرسة الكاتيكيزم، عبارة عن كتاب او عدة خصوص كتب يجمع كل ملامح الايمان. يبقى في كتاب موسوعي يجمع كل العقائد الإيمانية، وكل خادم يعرف عقيدة الكنيسة في الموضوع ده. ماري مورس استطاع ما هو من خلال مدرسة الإسكندرية انه يضع رواسب التعليم، وحدة التعليم. مدرسة الإسكندرية اخرجت معلمين كثيرين زي أثيناغورس، بانتينوس، أوريجانوس، هيراكليوس، ألكسندروس، ديونيسيوس، ديديموس، ثيونوسوس، وكلهم كان ليهم أثر كبير في حياة الكنيسة الجامعة. مدرسة الإسكندرية واجهت البدعة الأريوسية، واستطاع القديس أثيناسيوس إن هو يواجه الأريوسية بكل قوة. زي ما كنا عارفين انه المؤرخين شهد القديس أثيناسيوس انه ان لم يكن القديس أثيناسيوس موجودا في ذلك الزمان لصار العالم كله أريوسيا. لكن ربنا استخدم القديس أثيناسيوس بقوة الروح القدس علشان يحافظ على الإيمان. ودي بتأكد لنا وحدة مصدر التعليم، ان القديس عشان اساس ربنا عطانا نعمه في وحده مصدر التعليم. احنا الايام ده ربنا عطينا سيدنا الرضا شنوده، مش بنقول كده مجامله، هو احد البابوات اللي ينبغي ان هم يكونوا موجودين على كرسي ماري مورس. له معرفه لاهوتيه سليمه وشامله، ويبقى مرجع ونقدر نستفيد، ربنا يطول عمره نستفيد بيه. المضى أثيناسيوس على وعلى ان هو كان لاهوتيا، فهو ايضا كان مفسر الكتاب المقدس، مفسر قوي، كتب تفسير لسفر المزامير للجامعة، نشيد الانشاد لسفر التكوين، ارسل رسائل فصحية، وكانت الرسائل الفصحية ولا زالت تعتبر من المراجع اللاهوتية القوية جدا اللي ممكن نستفيد بيها. ودفاعه اللاهوتي واهتمامه بالقضايا اللاهوتية لم ينفع عنه الحياة النسكية والتلمذة الروحية من القديس الأنبا أنطونيوس، لأن بعض الخدام يفتكر ان الانشغال بالامور اللاهوتيه ممكن يسدون عن ايه العمل الروحي. القديس اثناسيوس يدينا نموذج للشخصيه اللاهوتيه اللي دافع عن الايمان وايضا كان ايه ربنا عطيله ايه مواهب نفسيه، فكان له عمق روحي وكان له معرفه له، واستطاع ان هو يربط بين المنهج الروحي والمنهج اللاهوتي اللي كان بيعلم بيه. والقديس اثناسيوس نموذج للناسك الروحي ونموذج للاهوتي المعلم اللي ترك في نفوس كثيره اثر كبير جدا. القديس اثناسيوس مش بس كان يهم ان هو يقاوم الهرطقه، لكن البعد الروحي في حياته ومحبته القويه للاخرين كانت تدفعه ان هو يحافظ على الهرطقه لكي ما يكسبهم الى الايمان ويرجعهم مره اخرى لكي لا يفقدوا الطريق. فكان دافع الحب الروحي للهرطقه كان يجعله يبذل جهدا كبيرا ان يسليهم عن هرطقتهم لكي لا يختاروا الابديه. فكنت تلاقي منهج اللاهوتي مرتبط بمحبة روحية علشان يفسد ايه الناس للمسيح. عشان كده هو النهارده احنا طبعا مش مخفى عن عيننا ان في اتجاهات فكرية كثيرة بتظهر الان، وهذه الاتجاهات الفكرية ممكن تخلي ناس كثيرة تخسر ابديتها. احنا من واجبنا ان احنا واحنا بندافع عن الايمان نحرص على ان نكسب هذه النفوس لمحبه ربنا يسوع لكي لا يهلكوا في ضلال فكرهم، واهتمامنا بابديتهم امر يبقى واضح ودايما نحرص عليه. لما نلاقي واحد بيبعد عن الايمان او بيفكر بطريقه غلط مش قوي بصدق ان احنا بيهمنا ابديته، وإذا كنا إحنا يعني بنحاججه أو بنوصل له عقيدة أو فكر، فإحنا هدفنا إنه ما يخسرش الأبدية بسبب سقوطه في تعليم خاطئ. طبعًا بدأ أثناسيوس يدينا نموذج اللاهوتي المهتم بالعقيدة والنسكي المهتم بخلاص نفوس أولاده، واستعجل أن يكسب الهرطقة إلى الايمان الصحيح حتى لا يخسر الابديه. جاء بعدي بابا كيرلس عمود الدين وكان لي المدرسه اللاهوتيه الروحيه اللي من خلالها قدر يقاوم النسطوريه وايضا قاوم الاريوسيه، ولي رشوحات كثيره خاصه بالسيده العذراء وتأكيد حقيقة الثيوطوكس. فبالنسبة للإيمان نحن نحتاج أن يكون هناك منهج مكتوب يشمل كل العقائد الإيمانية، وأرجو أنه يكون جامع ويكون الكتاب الرسمي في الكنيسة اللي بيحوي كل العقائد. وأنا بيفيقني أن الموضوع النهاردة هيكون سهل لأن العقائد المختلفة كتبت عنها كتب كثيرة، فيمكن اللجنة دهية هتجمع كل الكتب اللي مكتوبة وتبتدي تحطها في العمل كلاسيفيكيشن عن طريق الأسئلة والأجوبة، وتطبع بطريقة منظمة، ويبقى ده هو كتاب يحوي عقائد الكنيسة القبطية في الموضوعات المختلفة. طبعا الكنيسة علشان تحافظ على التراث بتاعها عبر الزمن، نلاحظ ان اباء الكنيسة اهتموا جدا ان يواجهوا كل تعليم غريب. هنلاقي على مر العصور المجامع المسكونية والاباء البطاركة اللي وقفوا، البابرات اللي وقفوا في طريق الانحرافات اللاهوتية. ولكن كلما في كل دين كنا نجد ان الكنيسة تحرص على ان تحافظ على الايمان بعيدا عن كل انحراف لاهوتي، والتراث الذي تسلمناه مهما كانت العصور بما فيها من انحرافات فكرية او اتجاهات مختلفة، كنا نجد ان الكنيسة حريصة ان هي تسلم من جيل لجيل الايمان السليم. عايز اقول نقطة، انا شخصيا شعر ان هي مهمة. هناك لون من الاختراق الان في الكنيسة، يعني بصينا كده لقينا ناس دخل الكنيسة بيعلموا تعليم غلط، ما نقدرش ننكر شيء كده. هذا الاختراق ربما يكون اختراق مقصود او غير مقصود، بحسن نية او بسوء نية، اختراق فكري لاهوتي او اختراق روحي سلوكي. انا اميل انه ملامح الاختراق اللي ممكن تكون في الكنيسة تحتاج ان تتابعها ايضا احد لجان هذا المؤتمر، لان احنا النهاردة بنفاجأ ان خادم راح في قرية وبيخدم تبع الكنيسة الفلانية، ويجينا خبر الخادم ده في القرية دي علم تعليم غريب جدا، ما هوش تعليم كنيستا. هل هذا الخادم مبعوث من كنيسة تانية؟ هل هو اتعلم بطريقة غلط؟ انا بعتبر ان ده نوع من الاختراق، وارجو ان لا اكون يعني اسيء الظن ان ربما يكون هذا متعمد من بعض الهيئات اللي بتشتغل في مصر. مش عارف الابهات رايهم ايه في الموضوع ده، انه هذا الاختراق يحتاج ان يكون في حرص في كل فروع التربية الكنسية في كل الكنائس، لكي لا نسمح لأحد غريب في إيمانه أنه يعلم في كنائسنا أو باسمنا، ونجد نفسنا دخلنا في مشكلة ربما تجنب أثرها يكون في صعوبة. مشكلة الاختراق تحتاج مننا اهتمام وتحتاج مننا دراسة واعية. الكنيسة تجمعت مؤمنين، نحن نؤمن اننا جسد واحد ولنا اعضاء كثيرة، وهذا الجسد هو جسد المسيح الحقيقي الكنيسة المقدسة. احنا لنا جسد واحد متعدد الاعضاء، فاحنا ككنيسة لنا جسد واحد متعدد الاعضاء، الروح القدس هو الذي يوحدنا. ونجد ان الكنيسة في انطاكيا كان فيها انبياء ومعلمون يخدمون ويشمون، ويقول الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول من العمل الذي دعوتهما اليه. وامام هذه الدعوة بظن ان برنابا وشاول كانوا مدعوين من الرب، الا انهم بعد صلاة وصام وضعت عليهم الايادي وارسلوا للخدمة. فكان في خضوع الخدام للكنيسة مهما كانت الدعوة بتاعتهم، عشان واحد في الكنيسة لازم يكون فيه خضوع. ظاهرة عدم الخضوع، ظاهرة عدم الخضوع من بعض المؤمنين او من بعض الخدام لا تؤكد حقيقة الارتباط البنوي للكنيسة. عشان كده هو من الامور المهمة جدا اللي نعلم بيها ان الخضوع احد ملامح اولاد الكنيسة الحقيقيين. النهاردة واحد يحس انه يقول ان هو منتدم من الروح ويدعي بعض اشياء ويرفض كل نصيحة ويكون نتيجة كده ان هو يكون له جماعة مختارة، ممكن تاخذ اي مسمى من المسميات. يعني ممكن جدا واحد يقعد مع مجموعة شبان ويقول احنا بندرس كتاب، فلما تسأله تعمل ايه يقول انا بدرس الكتاب. حاجة كويس، هو بيدرس الكتاب، هو لا، الهدف اللي بيصل اليه ليس ان يخرج ناس تائبين، لكن يخرج بنفسه ايه جماعة مختارة. فعشان احنا كقدام الحاجات اللي احنا بنقولها في التعهد دلوقتي سواء قشيش او اسود او مكرسة او راهبة او مكرسة، ان الا يكون لنا ايه جماعة مختارة. النهاردة تكون جماعات مختارة، ابتدت تاخذ مسميات كثيرة زي ما يسمى فصل درس الكتاب او اسماء اخرى. ده بيخلي الكنيسة اللي بيخدم فيها بهذه الطريقة لا يؤكد وحدتها. من ملامح الكنيسة كجماعة مؤمنين انها كنيسة واحدة، ويحرص الخادم او المؤمن ان يكون ساعيا الى وحدة الكنيسة بوحدة حقيقية. معلمنا بولس خضع للكنيسة برغم ان هو مطعم للرب، وكان في الكنيسة في ايامها الاولى تسير بقلب واحد في الطباع بعيد عن الكبرياء، وبرغم ان كان في اضطهادات كثيرة الا ان الاضطهادات لم تستطع ان تأثر فيها، لا اثر فيها الايه البدعة لها الصفات، انه الشخص اللي بيقود بدعة يكون ليه جماعة مختارة ويحاول ان هو يخرج عن التراث الكنسي اللي استلمناه من ابائنا واجدادنا. علشان كده من الامور المهمة اللي نحافظ فيها على وحدة الكنيسة ونحافظ فيها على تراثنا اللي احنا استلمناه، ان المؤمنين ان الخدام يحرصوا على ان يكون لهم القلب الواحد ولا يكون لاحد جماعة مختارة. عاوز اقول لكم يعني احنا كخدام شغلات كثيرة ناخد بالنا من الشلالية التي تبدو روحية. يقول لك ده مجموعة فلان ودي مجموعة فلان ودي مجموعة فلان. كده النهاردة في الأفق يبلغ مع مجموعة أسماء، لكن الإنسان الأمين بكنيسته ينبغي ألا ينسب أحد لنفسه، لكن ينبغي أن هو ينسب كل واحد لمين؟ للكنيسة المسيح. معلمنا بولس الرسول لما لقى نفسه لما لقى الناس هيقولوا ده بولس وده بولس امام الاثنين قدام ربنا، يجب ان احنا نكون ايه؟ اولاد ربنا يسوع. مفيش حد يستنى حساب بولس ولا بولس، يكون لنا هدف واحد نخدم بروح واحده. اذا كنا عاوزين نحافظ على ايماننا وعلى تراثنا، لانه لو احنا سمحنا لنفسنا بكده خلينا نفسنا نتشيع بشيعة، وكل واحد فينا يذهب وراء من يتبعه، والكنيسة تفقد وحدانيتها. وخرجنا عن الوحدانية ده يخلينا لا نكمل وصية ربنا يسوع المسيح أن يكون الجميع واحد. ده يخلينا نتطرق إلى أمر مهم جدا، وهو ظهور الحركات التأثيرية في مصر، بيسموها بقى كاريزماتيك موفمنتس. تعرفين كاريزماتيك موفمنتس؟ إذا كان حد بيقرأ عن الكنايس اللي في الخارج، كاريزماتيك موفمنتس لها عمل في بلاد كثيرة، وبعض الحركات دي كنايسهم قبلتها وبعضهم كنايسهم قبلتهاش. احنا كان نرجع في مصر نعمل الحركة التأثير، كلمات يعني تأثير، حركات التأثيرية اللي عاوزة تغيير بشكل معين، اجتماع صار بشكل معين بعيد عن روح الكنيسة. يعني يبقى عندنا قداس، واحنا عندنا قداس بنصلي قداس، في ناس يقولوا بيقولوا احنا عندنا بنعمل ايه؟ نعمل اجتماع صلاة. امال القداس ده ايه؟ القداس ده ايه؟ مش ده اقوى اجتماع صلاة هو القداس، لان القداس لما احنا نتأمله هي قصة فداء ربنا يسوع المسيح. يعني في صلاة الصبح الخليقة ووجود أنا في الفردوس والسقوط وطرد من الفردوس، وبعد كده تجسد المسيح استقبل موقف الآباء والأنبياء، وبعد كده التجسد الإلهي والفداء بالصليب، مش كده؟ وفي الآخر بنا رحمتك يا رب وليس إيه؟ خطايانا. وبعد كده صلوات التقديس، صلوات التقديس، وبعد صلوات التقديس بنصلي من أجل الكنيسة واحتياجاتها، وبعد كده الاسم في الآخر أبونا قبل ما ينورنا يقول القدسات لمين؟ القديسين. يعني اللي عاوز يتناول المفروض يكون ايه؟ تائب وقديس. واحنا بنتناول الشمس بيقولوا ايه؟ سبح الله في ايه؟ يعني احنا النهارده في وسط، واحنا بنتناول نحن في وسط ايه؟ القديسين. يعني القداس في عمقه اجتماع الصلاه قوي فكرني بالسقوط ودخلني الفردوس مره ثانيه. في اقوى من كده صلاه؟ وبعد كده لما نيجي نصلي لما نتامل صلوات القداس، الكنيسه بتصلي من اجل كل شيء، من اجل المريض والمسافر والارمله واليتيم والغريب والضيف. يعني سمعت ان حد عمل اجتماع صلاه عشان الهوى؟ الكنيسه بتصلي من اجل ايه؟ من الهوى، مش كده؟ ونصلي اعطي مزاجا حسنا لايه؟ هوية السماء وثمرات الارض. هي طبعا الاخوة اللي بينهجوا هذا المنهج ربما بعدم معرفة، وربما بفكر خاطئ. احنا مش عاوزين نكون سيء الظن، لكن المنهج ده منهج في الحركة التأثيرية. بعيد عن روح الكنيسة، الحركة التأثيرية ابتدت تاخد في بعض اماكن شكل معين، وما في كنائس ابتدت تسمح بالمنهج ده وكنائس ترفضه. لكن ينبغي ان نتعامل مع مثل هذا الاتجاه بفكر ارثوذكسي. احنا مش عايزين نخسر ولادنا، لان في منهم ناس بيمشوا في السكة دي ببساطة ومش عارفين ان ده ممكن ينسيهم العمق بس الكنيسة والطريقة اللي ياخد انبر اخير عرض بيها الترنيمة العقيدية والروحية تشبع الاولاد او الشباب اللي محتاج ان هو يلاقي ترنيمة معزية. لكن لازم ندي من اهتمام بالتسبحة بالقداس بالصلوات التقصية اهمية، والمنهج التأثيري اللي بيتقلب من خلال الفضائيات ناخد بالنا منه، لانه ممكن يكون ليه اثار تنسي اولادنا المنهج الارثوذكسي. اصل هقول لكم حاجة، ما يجري خلف الكواليس نحن لا نعرفه، لكن اقول لكم حاجة، لازم نعرف ان وراء الكواليس هناك اشياء كثيرة. هو يقول لك احنا ما بنقولش الكنيسة القبطية فيها غلط، لكن لما يتكلم باستمرار عن طريقة معينة وفكرة معينة حيلف الشبان الكنيسة القبطية. يعني مثلا لما تشوف الورقة بتاعة الاعلان الاسترو، انا استرو يقول لك استرو ده يريحك من الصداع، والاسترو ده ما فيش احسن منه، وكان في الورقة الصالة دي ذكر كلمة استرو كام 30 40 مرة، ما جاش ما قالش ان الريفو وحش كويس، فخلى الواحد يحفظ ايه استرو لما يروح يشتري من الزخان يشتري ايه استرو. طبعا لازم نكون احنا حريصين اذا الحركات التأثيرية اللي موجودة في مصر، وللأسف الشديد انها بتزيد، وكل فترة بنسمع عن مجموعة جديدة جاية بذكر الدين. ده يخلينا نهتم جدا ان نقدم لأولادنا طعام مشبع، التعليم المشبع، اللحن المشبع، الدرس المشبع، وفي نفس الوقت نحافظ على التراث الارثوذكسي اللي احنا استلمناه من اجدادنا. ده يخلينا نقترح لجنه ثالثه. اللجنه الاولانيه لجنه الكتاب، المجموعه الثانيه مجموعه دراسه الاختراق اللي في المجتمع بتاعنا، المجموعه الثالثه انه احنا اولادنا في مراحلهم التعليمية واعمارهم وثقافتهم مجموعات مختلفة. يعني مثلا احنا في مجتمعات العمل الرعوي عندنا المجتمع العمالي، المجتمع الحضري، المجتمع الريفي، المجتمع البدوي، المجتمع المهجر، مجتمع الكرازة بلاد السلوجان المناطق الكرازية، عندنا في المجتمعات دي عندنا أطفال، عندنا شبان، عندنا كبار في السن. طريقة التعليم وكاتب كل قطاع منهم عاوز منهج معين. الناس الأنبر فيهم عرض كيفية التعامل مع أطفالنا وشباننا اللي فيه الحاجة مش كده برضه فينا، لكن احنا في بقى عندنا الشبان الريف، الشبان العمال. النهارده ولادنا اللي في المهجر، ولادنا اللي في المهجر ابتدت الحركات التأثيرية تصل اليهم بشكل معين. ازاي احنا نقدم لهم الايمان؟ برضه نستفيد من اداء الكهنة اللي في المهجر يساعدونا. ابتدت مجتمعات الكرازة يعني مش كبدنا الأداب يسلموا في الكرازة الأخبار اللي بتوصل لنا أخبار مفرحة ابتدى المعمدين يكونوا عدد كبير ازاي نوصلهم الفكر الأرثوذكسي التراث الأرثوذكسي بما يتناسب مع المناطق الكرازية يعني الناس اللي بيعيشوا في غابات افريقيا التعامل معهم زي ما بنتعامل مع ولادنا اللي في المدينه هنا اهو ليهم ثقافه خاصه وليهم طباع خاصه وليهم ظروف اجتماعيه خاصه فازاي نوصل لهم التراث الارثوذكسي بما يتناسب مع كل فئه في كل مجتمع من مجتمعات العمل الرعب شايف ده هو أرجو أن يكون مؤتمرنا يتكون فيه على مدى السنة مجتمعات الخدمة وكيفية التعامل مع كل مجتمع وإزاي نقدم لهم الإيمان إزاي نحافظ على التراث الأرثوذكسي في كل هذه المناطق. طبعا لما هنلاقي تجاوزات لا نحكم سريعا ان هؤلاء منحرفون لانه في ناس كتير ببساطة ودول ولادنا نحتاج ان احنا نتعامل معهم برفق ونوضح لهم المنهج الارثوذكسي السليم ونخليهم يشبعوا بحلاوة الكنيسة وتشابهها وايمانها وزي حكاية الأب الحكيم اللي خلى الشابة تعترف من غير ما تحس ان هي يعني في ثقل في شيء معين. هذا من جهة الإيمان ومجتمع الخدمة. من جهة القيادة القانونية هي بتشكل العالم الثالث في حياة الكنيسة كليروس ميراث الرب. احنا الكنيسة تعلمنا ان في ثلاث درجات كهنوتية في شماس وقسيسوس وينبغي ان يكونوا مختارين بطرق تتفق مع قوانين الكنيسة. طبعا النهاردة بنلاقي ناس بيخرجوا نفسهم على الدرجات الكهنوتية بطريقة ما وابتدوا يدعوا انه ليست البتولية ضرورية في بعض الخدمات الزائدة في مثلا في حياة الأسرة. ده نوع من الاختراق الفكري اللي دخل في الكنيسة او طبعا الكنيسة او الليتوشي لكن ادعى الارثوذكسية هذا امر مرفوض. احنا اهتمامنا بالعمل الكهنوتي على اساس انه مسيح الرب نال نعمة الروح القدس بوضع اليد. اهتمامنا ان يكون التدبير من خلال عمل الاسقف ويعاونه القس والكشناس. ارتباط المؤمنين بالقيادة الروحية الكنسية امر ضروري في حياة الكنيسة. شكرا هو احنا من نعم ربنا علينا دلوقتي انه الكنيسة القيادة بتاعتها بتهتم بالخدام، الاباء الاساسة بيهتم بالخدام، الكهنة بيهتم بالخدام. الجيل اللي احنا فيه دلوقتي جيل مربوط يعني في الاربعينيات ما كانش في يوم من الايام يبقى في مؤتمر يحضر معانا كهن يعني من السن بتاعنا يذكر جيدا لان ما كانش في يحضر مؤتمر معانا في كهن. النهارده في تلاحم كامل بين الكليروس والخدام والاهتمام اللي الكنيسه بتقدمه للخدام وللرعيه امر يعني واضح جدا. علشان كده التزام الرعيه والخدام بالقياده الكهنوتيه لان هي اللي ربنا يسوع اختارها من اجل تدبير الكنيسه امر مهم عشان يحتفظ بايه؟ بوحدانيه الكنيسه. النهارده لما نلاقي جماعات تخرج عن طاعة الكنيسة او تخرج عن ايمان الكنيسة بتعلمه، القيادة القانونية اللي اعطاها اللي ربنا اختارها وخدش السلطان بعمل الروح القدس، ده يؤثر على ارتباطنا بالتراث الكنسي والايماني اللي احنا بنحافظ عليه علشان نسلمه الاجيال القادمة. نلاقي معلمنا بولس الرسول يهتم جدا ان ما يسلمه لتلاميذه ينبغي ان يدعوه اناس امناء لكي ما يحافظوا على سلامة التعليم. نلاقي ايماننا بانه العمل الكهنوتي دعوة واختيار وارسالية والتزامنا من اجل وحدة الكنيسة، التزام روحي ايماني بين الرعاية وبين الخدام والقيادات الكنسية امر مهم جدا يحافظ على وحدة الكنيسة وسلامها. احنا النهاردة من الامور اللي يجب ان نؤكدها وتبقى واضحة في ذهن كل الخدام، ان مهما الكنيسة اعطت للخادم الحرية، احنا بنؤمن بحرية الخادم، الخادم لما تمر الحرية تؤمن بالابتكار، يعني احنا كأساسة نحب ندي الخدام الحرية عشان ينطلقوا في الخدمة ويكسبوا ناس لربنا يسوع، لكن مش معنى كده ان انا لما استشعر الحرية الاقي نفسي اعلم اي تعليم، اقرا اي كتب وتكون لي مرجع علشان احضر منه، وابص الاقي اتعملت اجتماعات بعيدة تماما عن روح الكنيسة يعني نلاقي نفسنا ابتدينا نشترك مع ناس بعيدين عن الايمان في الخدمة. طبعا انا شخصيا بستغرب ان بعض الفدائيات اللي اتجاهها واضح جدا ضد الكنيسة يكون في خدام من الكنيسة يشتركوا فيه. هل هو اشترك ببساطة؟ هل هو اشترك بعظم بساطة؟ لكن عاوز اقول ان ده تأثيره السلبي على البسطاء هيكون تأثير كبير. نلاحظ في الفترة الأخيرة ان بعض الفضائيات اللي منهجها بعيد عن فكر الكنيسة اشترك فيها بعض خدام. احنا يمكن في الكنيسة عشان بنقول الخادم الاحر، لكن بيحصل ده ان اولادنا لما يشوفوا خادم من الكنيسة وراها واحد تاني يتأثر تأثير سلبي. انا هقول لكم قصة، انا ما عنديش وقت اشوف فضائيات، لكن احيانا نادر في الشهر ساعة ولا حاجة، مرة مرات كنت بشوف برنامج وراها تسلط برنامج لواحد بيتكلم، يعني سأل العبارات اللي جاية دي، قال لو كان التقليد منسوب للمسيح نفسه انا لا اقبله. ايه رايكم في العبارة دي بقى؟ شوف بقى اولادنا لو سمعوا العبارة دي يتأثروا بيه. سمعت مرة تانية يقول ايه؟ ليه تحصر نفسك وانت بتصلي في صورة او تمثال؟ محاربة الاتنات. طبعا لما واحد من الولاد ببساطة يشوف حاجة زي كده ممكن ايه؟ انا عاوز اقول ان الكنيسة احنا في الكنيسة بنؤمن بحرية الخادم علشان الحرية تساعده على الانطلاق في الخدمة. لكن الحرية ينبغي ان تكون لها ايه؟ ضوابط. عرفت ازاي؟ لان لو متحققش ضوابط الحرية هنلاقي نفسنا فقدنا كثير من التراث. والايام ده هي يا احبائي الفضائيات دخلت البيوت وليها قوة عظيمة، لكن احنا مرتبطين ببعضنا كجسد مقدس جسد الكنيسة، ان احنا بنؤمن بانه الكنيسة ايمان مؤمنين قيادة، الخضوع للقيادة، الارتباط بالابوة. الموضوع مش موضوع سلطان، الموضوع أبوة، الارتباط بالأبوة اللي لينا في الكنيسة تحافظ على وحدة الكنيسة وعلى تراثها وعلى إيمانها. وإذا كانت في يوم من الأيام الكنيسة العامة، الكنيسة المسكونية، لما قالوا نحدد عيد الفتح إزاي؟ فقالوا نرجع لمين؟ لبابا الاسكندرية. ولما قالوا نرجع لبابا الاسكندرية حافظ على وحدة الكنيسة. لما بطلوا هذا الامر كانت النتيجة من ايه؟ يعني وحدة الكنيسة ابتدت تتفكك. احنا بنؤمن ان القيادة الكنسية، الكهنوت، الابوة هي الدافع الرئيسي اللي بيربط المؤمنين بعضهم ببعض. عشان كده الالتزام بالابوة، في الكنيسة يحافظ على التراث الكنسي، تحافظ على الايمان اللي استلمناه. لو كان في وجهة نظر معينة المصارحة بروح الأبوة والخضوع اعتقد تيسر لحل كل المشكلات اللي ممكن تكون موجودة. احنا بنؤمن ان النظام الكهنوتي ليس هو نظام رئاسة ولكنه أبوة. والهدف من إقامة الآباء الأساتذة أو الكهنة أيا كانت درجة الواحد فهو قبل أن يكون رئيسا هو أبا. فالأبوة تخلينا نحافظ على التراث الإيماني اللي احنا استلمناه من آبائنا وأجدادنا. طبعا نتيجة الإيمان بوضع اليد والدعوة والاختيار والإرسالية الكهنوتية ده بيخلينا نحافظ على إيماننا بأن الكهنوت خاص بالأداء الرسل بالرجال. ومش بنتعرض الموضوع عقيد، لكن النهارده الكنيسة لازم تكون حريصة للموجة التي تنادي بكهنوت المرأة. طبعا الست العذراء مع ما لها من كرامة ومحبة كبيرة عن السيد المسيح لم يقمها لا شماس ولا قسيس ولا أسقف، لكنها هي رأس القديسين. الكهنوت كعضوية، الكهنوت بوضع اليد ونوال نعم الروح القدس، الكهنوت لخلفاء الآباء الرسل، ده يخلي لنا إيمان أن ارتباطنا بالعضوية الروحية للآباء الكهنة والأساتذة يحافظ على وحدة الكنيسة ويحافظ على تراثها من جيل لجيل. وعاوز اقول عندما ندعى لأي لقاء ينبغي أن نتأكد أن هذا اللقاء يعمل من أجل مجد ربنا يسوع ومن أجل خدمة الكنيسة الأرثوذكسية، لأن في ناس بيدعى للقاء ويبص مثلا ويلاقي نفسهم إيه؟ دخلوا السخ مش عارفين يخرجوا منه. الموضوع ده هو تاخد بالنا منه، وبمحبة أنا يعني بقوله، لأنه في إخوة ببساطة ليه نفسهم دخلوا السخ واللي بيخدمهم تأثروا أو قالوا إزاي فلان يعمل كده، إزاي طب فلان يعمل كده، طب وإيه المانع إن أنا أعمل زيه، وبيكون ممكن يكون ليه تأثير عليه، وخصوصا لو يكون لسه انسان بادئ في علاقته بربنا وارتباطه بالكنيسه. اهتمامنا بان يكون لنا منهج كنسي يجمع كل تفاصيل الايمان ضروري، اهتمامنا ب ملاحظة الاختراق بوسائل مختلفة، اهتمامنا بميادين الخدمة اللي بنخدمها سواء على صعيد المناطق الحضرية العمالية الريفية الكرازية المهندرية أو قطاعات المؤمنين في الأعمار والثقافات. مهم جدا لينا ان احنا نعرف ازاي نوصل لهم الايمان بأسهل صوره بأنسب وسائله، حتى نستطيع ان احنا نحافظ على اولادنا. التعليم الان صار ضرورة هامة شعبي لعدم المعرفة، وليخد ان رفائيل اتكلم عن النقطة دي بإسهار كتير، و يعني يخدم الموضوع اللي انا بتكلم فيه. اذا كنا احنا ككنيسة لينا ايمان ومؤمنين وقيادة، لازم يكون لنا مكان اجتماع، لازم يكون لنا مكان اجتماع. الاهتمام بالكنيسة كمكان للاجتماع امر مهم جدا. صحيح احنا مش في كل وقت دائما بنلاقي مكان الاجتماع بصفة دائمة، لكن عاوز اقول الاهتمام بالإخارستية كذبيحة تجمع كل المؤمنين حتى وان كانت في المناطق النائية في المذابح المتنقلة امر مهم جدا. اجتماع مكان اجتماع المؤمنين ضرورة، ويجب ان يكون هناك اهتمام بهذا تقديم صلب الخارجية لكل المؤمنين في كل مكان امر مهم جدا. ده بيخلي المؤمنين يجتمعوا في مكان، بيربط القلوب بعضهم، يحس ان هم فعلا في شركة روحية مع شخص ربنا يسوع المسيح. احنا بنهتم ان الكنيسة لها مواصفاتها الروحية والمعمارية. من الاسئلة اللي جات من يفت ام رفايل والرهاني، المظاهر احترام بيت ربنا. انا شخصيا مع الاخ اللي بعت الجواب الرسالة بتاعته، ينبغي ان يكون هناك دعوة عامة للتوعية بوقار بيت الرب. لازم ببيتك يا رب تليق ايه؟ قداسة. الناس اللي بيجوا الكنيسة بشكل معين بلبس معين، مهما كانت المسميات اكليل ولا غير اكليل، امر انا بأشعر انه هو معسر. بذكر التاريخ القداسة يا رب كل أيام، لأن بنزل محافظ على تراث الكنيسة، محافظ على الكنيسة في وقرها، نحافظ على الكنيسة اللي تعلم في تصميماتها المعمارية. يعني عشان احنا نهتم بالكنائس في جمالها واتساعها، لكن برضه الاحتفاظ بالتراث الارثوذكسي في الكنائس امر مهم. المذابح، المعموديات، الاناديل. ملاحظ ان الاناديل كتير اختفت من الكنائس، مع انه في اوشيه الخرابين بنسلم قبل ايه الزيت والبخور. يعني الجيل اللي جاي وهم بيسلموا بيردوا مرد اوشيه الخرابين، حلو طب الزيت دخلوا ايه في المرد ده؟ لان احنا دلوقتي اخر حاجه بقى الحاجه اللي عرفت منها، لقيت في رقبه الحمل الشمعه اللي ماسكها الشماس بطاريه. انا شخصيا زعلت. لا ده يعني التطور ما جاش في الدرجات، مش الدرجات يعني ماسك بطارية. فالشمعة ليها معنى روحي، الزيت له معنى روحي. انا عاوز اقول صحيح احنا مش هنقول بنهتم بالشكلات، من برضه الطقس، الطقس في الكنيسة دي ايه؟ ليه معنى روحي. يعني الشمعة اللي بتطور بتحترق من اجل الاخرين، بتحترق في صمت، عرفت ازاي؟ الشمعة بنحطها قدام صور القديسين، الزيت بمدينة مع الانديل، يعني حتى لو يكون في الكنيسة في انديل. المهم انه الاهتمام ببيت ربنا بكل ما فيه من طقس ومعمار يدي والايقونات برسمها الجميل، بتدي للعابد فرصه ان هو يعني يستمتع بالعمل الروحي من خلال الكنيسه والطرسات. الايقونات القدسيه بما فيها من معاني روحيه بنحتاج ان احنا نهتم بيها. طبعا احنا في اهتمامنا ببناء الكنائس نشكر ربنا ان ربنا بيدينا فرص برضه بناء كنائس كثيره، لكن احنا بيهمنا انه الكنيسه الارثيه تبقى محتفظه بشكلها التراثي اللي لما حد يشوفها يعرف ان دي الكنيسه ايه؟ ارثيه. يعني في كنائس، يعني كنيسه الارمن في اي مكان في العالم تشوفها تعرف ان دي كنيسه ارمنيه. ومن غير ما تكتب لها كان الارمن محتفظين بالطقس بشكل كنائسهم في العالم كله بقدر ما اعلم. اهتمامنا بالكنيستا كلها طقسها وشكلها ده بيدينا اهتمام بالتراث بتاعنا. وان لم يكن هناك مكان لاجتماع المؤمنين فعلى الاقل يقترح الاماكن اللي تقام فيها المذابح المتنقله. اهتمام الكنيسه بعمل المذبح المتنقل خصوصا الاضباط اللي في القلى، والاهتمام بتقديم صلاه الخالصيه ليهم امر مهم جدا، بيربط المؤمنين بالكنيسه ارتباط كبير جدا. بنهتم بالهياكل والمذابح والاماكن وشكلها وقباب المذبح والأرضية والخوارج والأيقونات وكرسي الأب الأسقف وشرقية المذبح. دي كلها حاجات مش موضوع اللي احنا هنتكلم فيها، لكن عاوز أقول إن الكنيسة كمبنى أحد دعامات الكنيسة أو مكان اجتماع المؤمنين أحد دعامات الكنيسة اللي احنا نجتمع فيه بوقار ونستمتع فيه بالعمل الروح المشترك اللي موجود لينا في الكنيسه بتاعتنا. من خلال الحديث عن الايمان والمؤمنين والاكليروس والقياده الروحيه ومبنى الكنيسه، ده يدينا فرصه ان احنا نعرف نواحي التراث اللي يجب ان احنا نحافظ عليها، وبقدر ما نحافظ على تراثنا القديم بقدر ما نسلمه الى اولادنا اللي جايين، بقدر ما نحافظ على الكنيسه بتاعتنا في روحانيتها وعملها الخلاصي اللي بنقدمه لاولادنا من جيل لجيل. ربنا يدينا ان احنا نحافظ على فكرنا الارثوذكسي ونخلص من الحركات الغريبه والافكار الغريبه، ويكون لنا حكمه في التعامل مع القضايا اللي بنواجهها الان لكي لا نخسر المخلصين من اولادنا. ربنا يبارك خدمته ولربنا كل مجد وكرامه.
شكرا سيدنا عند بخوميوس. مش هنعوقكم يعني، اذا كان اسئله سريعه جدا اجاب عنها اجابات تلغرافيه. واحد بقى بيقول يعني نبعت له 50 مره عشان تردوا. يعني ايه بعت يظهر قبل كده واحنا ما ردناش، ويدوبك هو بعت 7 اسئله يعني مش اكتر يعني. لكن اسئلته اهلا وسهلا، لكن خدوا بالكم انتوا بنيتوا هنا الهرم الرابع من الاسئله، كميه اسئله هرم كده مش عارفين نعمل فيها ايه. فمفيش حد قاصد ما يجاوبش سؤال، مش المقصود كده، بس الوقت غير سامح. يعني مثلا بيسال يعني ايه اخذت نساء امواتهن بقيام؟ اظن واضحه. ستات خدوا الموتى بتوعهم بعد ما قاموا زي مين؟ قولوا. الارمله وزي المراه الشناميه. واحد بيقول، هو بيقول ايه؟ صفوره. مين الراجل اللي التقاه الرب؟ لما قابل موسى في الطريق ورايح مصر وكان اهمل في ختان الولد، فلاقاه ربنا. يعني ما معناه اشعره بان كده انت كسرت الوصيه ممكن تموت. فمراته انتوا عارفين اخذت الغله عملت ختن الولد ولمست رجليه بالدم وقالت له انت. هو بيسال يعني ايه عريس ودم ليه؟ يعني عايز يقول لك كتب لك عمر جديد بيسس الدم. الدم هو كان اشاره لدم المسيح والختام اشاره معموديه. بعدين بيقول طب ما تقولوا لنا الكتب دي لو في كتب مش مظبوطه، امال كل اللي بيتقال ده ايه؟ ما كان في كلام عن الكتب. احنا لا نحارب لا كاتبا ولا كتبا، ولكن التعاليم ايه اللي غير دقيقه. واحد بيقول له ايه لزوم التجسد عندكم؟ هو ربنا يشتغل قاضي ولا محامي؟ ايه رايكم؟ الشغل مثلهم قاضي لميلين المسكونه بالعدل، محامي لان الروح القدس مؤبوكت يعني ابوكات قاضي حامي من خلال الشفيع الكفاري بتاعنا المسيح الفائز. واحد بيقول دي الأنبا رفائيل بقى يشوف عايز كتب عن معاني الألحان. طبعا في طقوس كتير شرحت كويس، فلو انت عندك حاجة عايز بقول لأنبا رفائيل هو يقدر يكلف حد. بعدين في الآخر بيقول المسيح شبهنا في كل شيء. كان حقه يقول بعدها ما خلف. فهو بيقول يعني الاكل والشرب والنوم. طبعا انسان كامل واله كامل، والا يبقى سوبرمان مش مان. بس تقولي ولا دي دخلة السرائر للرب الهنا والمعلنات لنا؟ في حته سريه في الموضوع. كيف تم الحبال بالسيد المسيح له البلد بطريقه بتقولي؟ هذا لغز نفهمه هناك لما نوصل. واحد بيقول ليه ما تحطيش ميكروفون تحت ويبقى الاسئله فيس تو فيس؟ احنا مش مكافين فيس تو ورقه، يعني الورق مليان، فلو فيس تو فيس هتبقى حواديت مش هتخلص ابدا. انما ممكن ندرسها للمستقبل زي ما هننفذ ان شاء الله
ان شاء الله لاقتراح سيدنا بخلص قاله بتاع مجموعات العمل عشان ما يبقاش كلها محاضرات. نفكر في الموضوع ده ان شاء الله المؤتمر الجاي، وانا بقولهم يا رب بالهم يفكرونا ناخد موضوعات كل مجموعه تدرس الموضوع ويرجعوا يعملها اساسياته. واحد بيقول عايزين ورش عمل عن البطاله والزواج. احنا هنا الايمان والتعليم، لكن احنا عندنا حاجه اسمها التنميه الاقتصاديه. اذا كنت انت مش عارف او قصتك مش عارف ممكن تسال، هتلاقي ان في مؤتمرات مخصوص لموضوع التنميه الاقتصاديه وفي لجنه مجمعيه مخصوصه لهذا الموضوع. في حد بيقول الشباب اللي بينزلوا ويعملوا خدمات واسقف للبيوت ودورات مياه ساعات يبقى فيهم حد تعليمه مش دقيق، اخترونا فورا صلحوه. ادي واحد يخسرونا ليه بقى؟ احنا عارفين الكبار اللي بينزلوا فدول بيشغلوا ناس معاهم وساعات من اولاد المنطقه فيمكن ممكن يتخدعوا. فانتوا ارجوكم يلاقي حاجه غلط مش الناس يصلحها ويعرفنا فورا. فاحنا فين نعرف؟ يا اما الشخص ده لانه مش عارف فبيلخبط نقول له لا ما ينفعش، يا اما عارف وقاصد يبقى نشيله. يعني هم ننبههم لان دول اغلبهم رجال اعمال ملهمش في التفاصيل التعليميه، بس الواحد بينه وبينكم بيبقى فرحان بيهم. يعني بينزلوا بنفسهم الكره واعتقد بعضكم شافهم، وبيروحوا بنفسهم بيخشوا البيوت الغلبانه ويعملوا مش عارف سقف ودوره ميه وسرير ومش عارف والمعيان واللي ما راحش المدرسه. يعني فلتكن هذه الخدمه يعني مستمره، بس يخلي عندنا زي ما قال الكتاب لاحظ نفسك وايه والتعليم. واحد بيقول في الجواز خليهم يتحشموا شويه. حضر يا فندم، يعني يا ريتها كانت بتيجي بالتعليمات. هي بتيجي برعايه كاهن كنيسه وقيادات الكنيسه. يعني الناس جنب يؤنس في الجولف عامل قاعده ما بتخرش ميه. اي حد من على الباب سواء العروسه او المعازيم في حاجه مش مظبوطه في اللبس يروحوا ملبسينها بتاع دي يسموها يسموها انتوا حرمله. لا حرمله دي اللي بنديها للعروسه، لكن كمان نفس الاهالي شال بتاعها حاجه زي كده. وبعدين يعني اقول ايه بس؟ ما هو في الكلام ده ساعات طالع على النت. اقول يا مسيحيين اتلموا شويه هذه الورقة. انا بصراحة ما اقولهم انتم معصرون للذين هم من خارج بيجوا بيلسنوا وهم متضايقين، وده عدم احترام لا لأجسادنا ولا للكنيسة والبيت المقدس اللي احنا فيه. بيقول ما تشجعوا تجويز البنات والولاد بقى وشوفوا لكم حل بدل العنوسه. خلاص نبطل خدمه بقى. هو طبعا في نص في الدسقوليه يقول كده، عارفين ها؟ اهتم يا اسقف بتزويج البنات، بس ده اللي عندهم ابروشيات زي الحواليه. انا ارجع سيدنا بيقول يا ربنا الشباب لا كتير قوي يا سيدنا فيه. هي كمان لابد يا جماعه من خلق ما يسمى بول فرص تجمع لاولادنا وبناتنا مع بعض. بلاش نتشنج وفي الاخر نشرح. لما يعرفوا بعض في سن ناضجه بتاع الخريجين والخريجات مع بعض فيها ايه؟ طالما تحت قياده روحيه وبدون اي اخطاء ولا انحرافات يبقى فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. فيا ريت نهتم باجتماعات الخريجين والخريجات في سن صغير، مش الخريجين في سن 90 سنه. لا آه. احسن يعني هنقول ايه بس بتاع 90 سنة يروح يدور على 20. هو سيدنا البابا زمان قال له فرق السن يبقى كام؟ فقال لهم اذا كانوا صغيرين بيبقى فرق السن صغير، لكن اذا كان واحد كبير ياخد من 44. بصراحة بقت مشكلة مش عندكم بس، ده في الخارج في المهجر بقى عندنا مشكلة تزويج الاولاد البنات، وبيضطر الولد ياخد بنته من بره والبنت تروح تاخد اي ولد من بره، ويبقى غير مسيحي ساعات او غير ارثوذكسي او الى اخره. فياريت نهتم بتجميع ولادنا وبناتنا في لقاءات مقدسه ذات طابع اجتماعي حلو وفي نفس الوقت روحي، ودي تبقى فرصه لحل هذه المشكله. واحد يقول يعني ممكن الواحد ياخد قطعه من الجسد في ايد ويناول؟ انا شخصيا بقول ما فيهاش حاجة، يعني طالما انت حاطط ايدك تحت فم المتناول ها خلاص، يبقى انت قصرت المسافة من ايدك لفم المتناول. احسن وقت وتاخد وقت اقل، سيدنا مرخوز يقول بينما انا لو خدت النصلية للفم وايدي رايحة جاية في خدت وقت اكتر، لكن انا كمان لاحظت حاجة تانية سيدنا بتدي فرص اكتر لاي اخطاء في الموضوع. يعني وانت بتنقلها كده حتى تتنطر منها او مثلا مع السرعة تبص تلاقي كمك راح داخل وراح تسوي حاجة في السكة، يعني مش كده. فيعني انا شو اعتقد طالما ان انت اطاعت الجسد بطريقة كلها حس وحملت بعض الاجزاء في ايدك الشمال وايدك اليمين بتحط اللقمة وايدك تحت فم المتناول،
ممكن الشماس من الحرص يخلي الشماسة الخديم يفرش لفافة تحت ايده لو كان خايف من حاجة تقع.
ايه ابونا كمان يعني ما بيجيش ايده كده الشمال واحد تاني لا زيادة حرص. واحد بيقول المعجزات اللي بنشوفها على التلفزيون دي ما لها ظريفة، يعني انا شخصيا بحس انها طريقتها يعني فيها شوية كوميديا. شوف فاكرين الراجل ده مش بتشوفوه؟ يقف كده يقول لك ايه؟ يقول لك اجل اياتي كانت مشهولة او ادايا احضروها ويروح جايبينها يقول لها هيا تمشي هيا تعالي اباركوكي وحطيكي. يعني انا شايف انها اولا هناك ضرورة لفحص كل شيء هل هو معجزة حقيقية ولا لا، نمرة واحد. ونمرة اثنين هناك بعض المعجزات تبان انها معجزات وهي حاجات نفسية محضة اسمها العلمي اوتو سجيشن، يعني ايحاء ذاتي. وفي نوع ثالث بتبقى اسمها هيستوريكال كيسز، حالات هستيرية. يعني احنا دكاترة بنشتغل زمان تبص تلاقي في الدمرداش عيلة جايبة بنتها شابة كده 18 19 سنة ويقول لك ايه البنت خلصت تلحقنا يا دكتور البنت عينيه، وفعلا تقول لها كام دول مش شايفة البنت تشلت وعملت جر في رجلها، وتبقى كلها حالات ايه تشتيرية. احنا كنا بنعمل حاجات شقاوة بقى، ان احنا كنا سيدنا مرزمان قال نروح بخين كلور تير في مناخيرها يشلع في نفوخة اي ما تجري الدكتور عمل معجزة. ابدا هي كانت حاجة هستيرية. او يدولا حقنة كحول مش كده برضو تحت الجلد وشانتي يشلع في جسمها تروح قايمة زي الفل. فهناك لابد ان ندرس. وايضا كمان الحته الشوي دي مش بتاعتنا، مش بتاعت الكتاب. يعني انتوا عارفين سيدنا البابا كرولوس لما كان يعني يعمل حاجات زي كده مفيش، منتهى الوقار والهدوء. انا فاكر يعني مش عارف قلت لكم ايه ولا لا، واحد عربي شخصيا يعني قال لي رحت له واحد عليه ارواح نجسه، فطبعا الطابور داخل بيسلم على سيدنا البابا كرولوس ويخرجوا من الباب التاني.
فهو لقط الولد اللي عليه أرواح وراح بالصليب كده وقال له ايه انت زيت اركن اركن وركن عرف على طول يعني. اول ما خلص سلام على الناس جاب الولد وفهمي شوية مية جاب له شوية مية صلب عليهم بالصليب وصلب وراح رشش الولد بالمية الولد ابتدى يترج هو الولد يترج وسيدنا بالصليب عمال هش 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 يقول كده يقول هش 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 يعني في الاخر خلاص قال له خده يا ابني فالاخ بيقول له الواد تعبان قال له ما هو كان 40 يا ابني اتاري كان الكاونتر شغال بعلم وبعدين راح ماسك الولد بايده قوم يا ابني الولد قام وشه منور وعينيه بتضحك وفرحان على ما وضب هدومه هو واخ سيدنا خرج طلع يجري وراه عشان يقولوا متشكرين قالوا له دخل وقفل ده كان منهج الاباء دايما في اتيان المعجزه احنا حكيت على فكره عزات الجنازات يا عم قول كلمة روحية لطيفة وعزية ما هيش فرصة يعني تقعد بقى تخش في العقائد وفي اللاهوت انت ناسك قدسك واحنا رحنا كتير جنازات مجرد نخش عند اخواننا المسلمين مجرد ما بنخش اول ما بيلمحنا يروح داخل السطور ايه مريم اديكم كلكم بتقولوا في حاجه اسمها كياسه اجتماعيه فياريت في عزاب الجنازات تبقى وعلى فكره لما بتبقى معزيه بتتكلم على الموت وعلى الحياه الابديه وعن التوبه بطريقه عامه كله بيتعزى وكله بيبقى مبسوط هل معقول واحد بعد ما اتعزى ينتحر من كتر العذاب ينفع كده؟ ينفع ينتحر؟ تقبله كده يقول لا طبعا يعني ده غلط اللي يعمل كده يبقى يئس من رحمة ربنا انا اصبح كده خلط عشان انظر فقير ياخد عايزين واحد بيعرف يكتب كتب يكتب ترانيم عقائدية اكتب وهاتها ما تستناش اكتب وهاتها بيقول خلف اغلط معنى الاباء يرجعانا بيقول لي كمان يا ريت وانت بتصلي القداس ما تبقاش كده يعني مهم ما يتخلص والله مش على القداس ده على الاكاليل ما هو دول دي كويسه اللي بيعملوها الشعب دي بس انا اقول لكم يعني خبره يعني شخصيه يعني اللي هي الشرح للشعب يعني انا درستها كتير وتعلمتها من قلب التنافس المتميز ان انا اروح واقف واشرح كلمتين للشعب الصغيرين يا جماعة احنا في الاول رسمنا الدبل باسم الاب والابن والقدس وبعدين قلنا من اليمين للشمال اليمين يعني معين الشمال يعني معين وفي القلب وكذا وبعد كده صلينا الشكر شكرنا ربنا وبعدين لبسناهم ثياب كله بينتهي بعد كده وانا بنساش مرة كنت بعمل كلينز وكده وانا خارج كان موجود الوزير كان اسمه ماهر اباظة بتاع الكهرباء انا شايفه قاعد لكن انا بشرح عادي يعني لسه فانا خارج لقيت ده جات وشي في وشه كده سلمت عليه وخدت بهدمه وبتاع قال لي ايه يا ما بحضر اكاليل مش عيد حبايبي اول مرة تعمل اللي بيحصل ايه طب الاولى ولادنا يا ريت نشرح لهم ساعتها هيسكتوا وهل نعمل اقليم طقس بعد القداس اذا امكن قبل القداس اذا امكن بس عمليا صعب جدا يعني درسناها في المجمع المقدس كتير قوي ولقينا ما حاجه صعبه جدا يعني واحد بيقول ترجمنا كتب الاباء احنا في عصر ترجمه فيه كميه كبيره من كتب الاباء التوام رجلهم الى الزوج وسيدنا البابا والدراسات بتاع ابنها الانبرشول وعدنا تدرس يعقوب هرب من الكتب. فلكن ان تترجم كل الموسوعات الابائيه ده عمليه ضخمه جدا جدا وساعات الموضوعات اللي فيها بتبقى مش بتاعه العصر كانت شيء يعني تقول ما اللي اقول لك اه طبعا العقائد ثابته لكن بعض القضايا اللي كانوا يتكلموا فيها كانت بتبقى يعني ما هياش قضايا العصر بتاعه. ما بنحبش احنا حكايه واحد يتكلم على القناه ونرد عليه لان بيبقى في ايده الايه خط التليفون فما تظلموش اللي جه يرد ومعرفش يرد له هم قطع عليه بس انتوا فاهميني خلاص. اخر حاجه بنروح مؤتمرات الطوائف ممكن عشان نتنشط لا يا جدع مثل سيدنا بيقول لك انت هتتنشط عاطفيا وتتلخبط ايه عقائديا. انا خلاص والقدوة كمان سيدنا
طيب هو في هنا اعلام جاي من استاذ حلم القمص بيقول ان في كنيسة القديسين مرمرس بطرس اصدروا ست كتب عقيدية للمرحلة الآنذية شحة الكتاب المقدس صراحة انجيل بن هذا التشويش التوحيد التدشي الالهي الوهية المسيح والصليب سر الفداء في القديسين شاب كم العمر بيقول يتم تدريس كتابين كل سنة من سنة أولى سنة ثالثة عدس
وفي اخر حاجه مطلعها استاذ حلمي هو هنا بدايه
اه ما هو الكتاب
طلع سفر التكوين الخليقه كتاب قد كده ومش متكلفين بيقول ده الجزء الاول بس انا انبسطت هنا ان في دراسه علميه على اعلى مستوى ومقدمهوله نيافه امبرا بولا بحكم انه اصلا بتاع ساينس اظن سيدنا امبرا بخمس اه.
وبيقول في كمان اربع كتب تحت اسم دراسات ايمانيه فيها حد منها مقدمها سيدنا عند موسى وحاجه ثانيه مقدمها سيدنا عند تيودروس الاخر. الكتب دي بتوزع بسعر التكلفه موجود منها هنا ولا مش عارف؟ وكان في منها موجود هنا؟ طيب موجود بقى. حد يقول ايه رايك في الاب الكاهن اللي ممكن يتكلم في المحمول اثناء القداس او اثناء مناولة الدم يعني أنا حقيقة سيدنا في مرة واحدة قالت لي أبونا واقف بيناول وسمع في جيبه الموبايل فراح نفض ودوس الصينية ومسك الموبايل قعد خلص المكالمة طبعا برضه احنا احيانا جايز حد يعملها ببساطه لكن معصره جدا للناس. احنا عايزين ناخد قاعده من ضمن طقوس دخول الكنيسه اني اقفل موبايل على الباب اللي بس.
لان اكتشفنا يا سيدنا حاول بعض الكنايس عرفت تجيب جهاز معين فوق الكنيسه يبطل مفعول المحاجر كلها. هو طبعا يعني مش صح انا مش موافق قوي ليه انا ممكن اخليه يصير من واحد لظرف عادي فبيبقى يحطه سايلنت وقاعد يبص كده لما يجي حاجة مهمة ياخده ويطلع بره ويطلع كده لو في حاجة ايرجنت او حاجة فيها خطورة حد دخل مستشفى حد بتاع ولكن عشان يبقى واقف وسط الناس يتكلم ايوه مش اي يعني منظرها بشع جدا.
كل الحاجات الزيادات عن الموجود في الكتاب لان كتير بيكتبوا الحاجات الزيادات بتطلع في الكتاب النهائي وفي السي دي بتاع المؤتمر سبيرسون. طيب واحد بيقول سؤال تعرضت ليه كتير من الذي خلق الله؟ يقول ما حدش خلق الله، الله هو الخالق غير مخلوق ومالوش بدايه. عشان واحد يقعد يفهم مالوش بدايه ديه مش هيدخل هنا. اذا كان واحد من النوع اللي بيعصب وبيسأل قول دي حاجة مش مدخل دماغ الانسان. وبعدين احنا عارفين ايه عشان نعرف عن اصل الله وبيته ازاي كان مش بداية يعني ايه. اذا كان في العلوم الوضعية اللي احنا بنلمسها بايدينا ما بنعرفش حاجة. ومهما الواحد درس لازم يقول بتواضع العلماء انا لسه ما اعرفش حاجة. علم زي علم الكيمياء ملوش حدود. والواحد يدرس كيمياء وهو في اعدادي وثانوي وبعدين يدخل كلية علوم قسم كيمياء وياخد بكالوريوس في الكيمياء وياخد ماجستير في الكيمياء وياخد دكتوراه في الكيمياء ولسه ملهاش حدود. وما يقدرش واحد يدعي انه عارف كل الكيمياء اللي في الدنيا. الفيزياء، الرياضة، اللغات، في حد في الدنيا حافظ قاموس؟ لما يكون واحد عالم في اللغة احيانا بيحتاج يلجأ للقاموس عشان يشوف كلمة دي معناها ايه. فنيجي عند ربنا عايزين نحتوي كل شيء ونعرف كل شيء لازم نتطبع شوي ونقول ده في حاجات انا ما اعرفهاش. اما حكاية برضه عشان يعني نريح الناس عارفين قصة القطر عشان ولا بيسأل باباه مين اللي خلق ربنا؟ قال له ربنا ما حدش خلق. قال له مش فاهم. فأخذ وراح محطة القطر وقف قدام آخر عربية في القطر. قال له لما القطر بيمشي العربية دي تمشي ازاي؟ قال له قدامها بالجرة فمشي شوية وقال باب دي الباب دي اللي قدامها بالجرة وقعد ماشي كده لغاية لما جه عند أول واحدة اللي هي القاطرة. قال له دي بقى مين بيجرها؟ قال له محدش بيجرها هي ماشية لوحدها. فقال له كذلك هنقعد نقول لو احنا قلنا ان ربنا في حد خلقه يبقى اللي خلقه ده هو ربنا الحقيقي واللي خلق ده مش ربنا. طب ربنا الحقيقي ده اللي هو خلق اول واحد مين خلقه؟ انا عايز نمشي كده لغايه ما نيجي في الاخر لازم في واحد محدش عمله هو البدايه وهو النهايه وهو الخالق. طبعا الورقة دي جت أكثر من مرة بتاعت الاحتشام في الملابس والأبهات جاوب عليها. هل شرح العقيدة محتاج موهبة معينة في التكلم ونعمة في الشرح؟ لا شك كل شيء محتاج موهبة ومحتاج تمرين. وبرضه الواحد لازم يتعلم ويصنفر نفسه ويطور نفسه ويحسن في أدائه. محدش يقول انا كده ما اعرفش. مفيش حد يعتمد على انه موهوب ما حضرش. كلنا محتاجين مع الموهبة التمرين. على اي اساس يتم اختيار الابرار للفردوس والاشرار في الجحيم اللي كان لسه مفيش المحاسبة؟ هو ربنا يوم المحاسبة هيكتشف ان في ناس هيروحوا ناس محروق ما كانش عارف. من غير ما يحاسب عارف مين هيروح ومين ما يروحش. يوم الوفاة يرسل الملائكة الأبرار ياخذوا نفوس البر. ويحل لما تكون أحد شرير تيجي الشياطين تحت خلاص دي محسومة. أما يوم الحساب فهو يوم الإعلان عشان يستد كل فن ومحدش يقول أنا اتظلمت. سؤال تاني ليه الأب الكاهن بيلبس غطاء للرأس بالرغم إن معلمنا بولس بيقول إن الراجل اللي يغطي رأسه يشينه؟ في القداس ابونا بيبقى ملاك مش راجل عادي. والملائكة في السماء يغطوا وجوههم من بهاء عظمة مجده. ولذلك هتلاحظوا في الطقس الاصيل اللي احنا بطلناه دلوقتي في بداية صلاة باكر وعشية يقف الكاهن قدام الهيكل ويقول لك يكشف الكاهن رأسه ويفتح الهيكل ويقول إليس للناس. فمفروض في الطقس الاصيل ابونا بيقلع العمه في بدايه بيت العشيه. ساعه لما ندخل الهيكل بقى بيلبس ملابس الكهنوت بقى ملاك مش انسان عادي. ملابس بيضة متسربه لغايه القدمين مغطي ايديه مغطي وشه زي الملاك. احنا لما بنتناول جسد المسيح المصلوب ولا الميت ولا المقام المسيح ما يتقسمش. حياته كلها حاضره على المذبح. المسيح حاضر بحياته كلها على المسبح. يعني تقدر تعتبر الصينية هي المزود وتقدر تعتبرها هي الصليب وتقدر تعتبرها هي العرش وتعتبر هي السحاب اللي هي عليها بشكل المجيء الثاني. اللفائف العصرية تعتبرها الأقمطة أو الأجسام. والمسيح اللي على المسبح هو المسيح المولود والمقام والميت والجاي في المجيء الثاني، كله في آن واحد. واحدة بتقول بقالي فترة قعدت فترة كبيرة مش قادرة اتناول لإحساسي إني غير مستحق، وأمامي دايما الآية ما لم يأخذ جسدي ودمي بدون استحقاق يكون مستجد نار جهنم. هي الآية مش كده بالظبط يعني. فهل الإنسان يتناول في لحظات ضعفه ليتقوى، ولا ينتظر لما حياته الروحية تنهض وبعدين يتناول؟ بصوا يا جماعة، قلول مين يجيله لحظة يقول فيها أنا النهاردة كويس وأقدر أتناول؟ لو وصل للمرحلة دي ده إيه؟ ما ينفعش يتناول. ده لازم انا في كل يوم اقول لنفسي انا منفعش ومستهلش، ولكني مقدرش امتنع. يعني نتقدم دايما للتناول بروح المهابة والحرص مش بالاستهتار. واحد بيقول احنا كتير هنا بنتأثر بالكلام اللي بنسمعه في المحاضرات وبنرجع بحماس شديد ان احنا عايزين ندرس عقيدة، فنقابل مع قيادات تعطلنا وتمنعنا وممكن يشيلونا من الخدمة علشان هنكتنف العقيدة. برضو الحكاية عايزة مدخل لذيذ ولطيف. يعني تخيل واحد حضر مؤتمر نزل في كنيستهم حسسهم ان هو اتنصيص ان هم كفرة، الناس يتنصدوا وان انتوا عايشين في الظلام ولا ما شفتوش الدنيا، ما شفتوش الاداء، ما شفتوش الشعب، فالناس تكرههم. واحد لما ينزل بوداعة ومحبة ويقول يا جماعة انا حضرت مؤتمر حلو، ويجيب لهم الشرايط ويوزع هدايا ويجيب سي دي ويوزع ويجيب حاجة يوريها لاخواته، وبعدين يدخل كلمة في كلمة روحية، يدخل معلومة بطريقة صارشة، محدش يقول لك لا. يعني انت تدي درس ومش احد عن ابراهيم اسحاق يعني. لو دخلت كلمة في العقيدة حد هيفهمك مش لازم تعملهم حرق. واحد بيقول النقطة التالتة الشرح ليه بنصوم قبل التناول امبارح مش فاهمها او بتاعت اسحاق وابراهيم. انا ساعتها بقول لكم نوع من التأمل، يعني بعتبر انا ابراهيم، ارادتي ابراهيم، جسدي هو اسحاق، وانا بارادتي هقدم جسدي، ابراهيم بيقدم اسحاق. السكينة اللي هستخدمها لذبح جسدي هي الصيام، فرفعت الصيام كده على رقبتي ورحت الكنيسة بحجة ان انا هقدم جسدي ذبيحة حبا لله. فربنا بيقول لي هتعمل ايه؟ قلت له هذبح جسد ابني الوحيد. يقول لي لا طب خلاص لا تعملش فتاك، ارفع السكينة وانا هحط مكان جسدك جسدي على المذبح. ادخل كل انه مجرد اكلت من جسد المسيح معناها رفعت السكينة في السوق. يلا بقى ارجع بقى ان اكلت جسد المسيح كل، لان الذبيحة قبلت. وزي ما اسحاق رجع حي يرجع جسدك حي وياه. ازاي القديس انبابولا قعد سنوات كتيره من غير ما يتناول؟ السواح يا جماعه ليهم نظام خاص حتى في الرهبنة. يعني الاب اللي في المجمع غير الاب المتوحد، غير الاب السايح، غير الاب اللي في مغاره، كل واحد ليه قانونه. وبعدين اذا اعتبرنا ان انا بتناول النهارده اخدت طاقه روحيه خلتني سخن قوي وخرجت بره، الطاقه دي تبددت محتاج ارجع تاني سخن. لكن لو واحد اخذ الطاقه دي وحفظها 70 سنه سخن، يبقى دي تفسر ازاي هو اتناول وخرج للبريه 70 سنه من غير ما يتناول. وكتير في قصص السواح يقول لك ان هم طلبوا مناول زي مريم المصريه مثلا، قبل ما تتنيح طلبت مناول فما يحرموش نفسهم التناول. وبرضه بعض قصص السواح بيجتمعوا مع بعض يعملوا قداس ويتناول. الكنيسه الكاثوليكيه كنيسه رسوليه، ومع ذلك احنا بنعيد معموديتهم لانه بنختلف معهم في الايمان. والايه تقول رب واحد ايمان واحد معموديه، لازم ايمان واحد. هل الكاهن ممكن يدي لنفسه الحلو والغفران؟ لا، الكاهن لازم يكون له قطعه راس ياخد منه الحلو، والا هيستسهل الخطيه يغلط ويحلل نفسه. مش مظبوط. ليه بنصلي فراشي 16 يوم الاولى من السنة؟ استبشار سنة جديدة نبتدي الفراشي، علما بان احنا بنبتدي الفراشي دوت مع تذكر الشهداء ويخلص مع تذكر الصليب، يعني برضو ما خرجناش ورا الدرب لكن بروح الفرح. ليه ابونا بيرفع الصينية في دماغه في اخر القداس؟ صلاة وضع اليد والبركة الأخيرة، وهو بياخد بركة الصينية نفسها. واحد بيقول يا ريت ما يقولش كلامنا في اللاهوت بتاعي فقط، يكون كمان حاجات تانية لبناء الأجيال. أعتقد مش كل الموضوعات دفاعية، يعني في حاجات شرح في الأمور اللاهوت. هل ممكن أسيس يصلي قداس وبعدين من غير ما يخلع الدنيا يصرف الشعب ويساعد أبونا الثاني كشريك؟ لا، تتناولت خلاص. ممكن ما تختارش وتناول مع أبونا لكن ما تشتركش في الصلاة، خلاص انت صليت. ينفع كان يصلي قداسين في يوم واحد؟ هو قداس واحد بس، عشان أبونا زميلك هيناول شعب كتير ممكن قصتك ما تختارش الصيام وتناول معاه الكاس في الآخر. واحد بيتوسل برضو ان ما يظهرش في الولايات الرسمية او وطني صور اداء كهنة على العرسان اللي فيه ملابس مش كويس. طبعا يريد الكل يلتزم بهذا. حكاية القصة اللي بتقول ان يوسف ونيقوديموس شافوا المسيح وهما بيكفنوه عينيه بتفتح، فقالوا قدوس الله بخايف لحسن تكون دي تضيع قضية ان المسيح مات بالحقيقة. سواء القصة دي صح او غلط، لازم نؤمن ان المسيح مات موتا حقيقيا كاملا على الصليب، موت موت وشبع موت ثلاث ايام ميت، وان لو ما كانش مات يبقى ما خلصناش، واذا كان مات يبقى ما قامش، ويبقى المسيح كان مغمى عليه او في غيبوبة وفاق منها زي ما اعداء الايمان بيقول. لكن هو مات بالحقيقة، فيما هو ميت ميت كان حي بلاهوت، حي بلاهوت. عشان كده بنقول له قدوس الحي بدل يموت الذي صلب عنا الحق. فالقصة دي ما بركزش عليها قوي لانها ما هياش حاجة في الكتاب المقدس، موجودة في الكراس جاي صح او غلط، لكن المهم ما ناخدش منها استنتاج ان المسيح ما ماتش. واحد بيقول يوجد فكر عند بعض الاباء هو حكاية عز وضح انتهش مع زي الطريقة تفشت ناس كتير من الاجتماعات. شوفوا سيدنا انبا بقمص في وسط كلامه قال حاجة جميلة، احنا يا جماعة اباء، والواحد فينا ساعة مترسم كاهن او اسقف او غيره بياخد روح الابوة. وما اجمل روح الابوة في الكنيسة، ان راح يخسس كل البشر اللي حوالين هو ابوهم الخصوصي. ساعة لما اشخص واحد حاسس ان انا ابوه هيفرح. عز ربخ وانتهر دي بعد ما بقى اب، لكن جاي من بيتنا كده على التوبيخ والانتهار والشخ والنفس، مين هيستحملني وليه يستحملني؟ سيب لي الدنيا ويمشي. وإذا كان من نوع المؤذي مش هيسيب لي الدنيا، هيقعدني بقى. مين بالك؟ أنا ليه طيب أخسر الناس؟ خليني أب. وخلي بالكم برضه بمناسبة إن إحنا يعني الغالبية العظمى هنا آباء. أحياناً إحنا بنحس إن إحنا من واجب الشعب أن يخدمنا. فبقعد متوقع ناس تخدمني لو ما خدمونيش بزعل منهم. بينما الآية تقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. الواحد فينا توقع يوم ما ترسم انه خلاص رجع بقى في الكنيسة سيد ورئيس والناس تبوس ايده تسمع كلامه وتطيعه ويبقى كرامة الكهنوت، انت مش فاهم يعني ايه كهنوت، انت مش عارف الحل والرد. هو دي دخله ده. انا على القصة بتاعت رحبعام ابن سليمان، لو كان سمع مشورة الشيوخ كانت قاعدة المملكة متحدة وقالوا لو خدمتهم النهاردة بكرة يخدموك بعينيهم. الشباب قالوا له لا ده انت بتبقى شديد، هتخليك شديد منكسر. فانا لو دخلت دخلة حلوة بقيت تحت رجلين الناس هيشلوني، لكن داخل عشان مكتبي فين التليفون، ما جبتوليش ليه تكييف، ما عملتوش مش عارف ايه، ما انت جاي عشان تتخدم ولا تخدم؟ ابتدي اخدم ما هم يفعقوا دماغ. شكرا سيد.
سيدنا خلاص دقايق وامر شو جاز بس دقايق نيابتك بس شوف الاسئله اللي هي حاجه منها ومش هنبتدي يعني لما يجي عند شوي هناخد صوره بس اذا كنت يحب يبتدي يعني اقول له ما يبتدي كمان بصوا لو امر شوي جاز واحنا هنا هنقعد احنا تحت كده وناخد صورة كلنا، لو احنا شبهنا نطلع له بره واللي حب يطلع له بره يطلع بره. عندك كنيسة بوسيفين طبعا هم عارفين بوسيفين يعني ايه؟ انا كنيسة بوسيفين اللي صلوا فيها القداس الكبيرة، نقول الكبيرة يعني
هو بيقول معجزات الشفاء اللي في قناة الحياة نيابة الأمن موسى اتكلم عنها دي موضوعات في أنا طبعا ما أقدرش أقول موضوعات اللي في قناة الحياة دي أنا ما بسمعهاش، لكن تاخد بالك ليس فقط في الموضوع نفسه، لكن لو كان متابعتك لي يعثر اللي بتخدمهم تاخد بالك من نقطات. انا ما بشوفش قناكم لها يعني انا مرة شفت مصادر يعني شفتهم مصادر، لكن خد بالك من العثرة. في اخوات خادمات اسلوبهم في الخدمة مشجع بكلاء اسلوب اوثوذكسية يتعلموا انهم يخلوا خدمتهم لها طبع ارثوذكسي بوسائل مختلفة. اذكر سير الدشير، نمرة 2 حط عقائد كنسية، نمرة 3 خلي طبع الاجتماع في الحل وترانيم ارثية، دي تخلي الطبع بتاع الاجتماع بتاعكم طبع ارثوذكسي. في ناس متعودين على فكرة عن لاهوت التحرر وكيفية الحفاظ على تراث الشريف. هو لاهوت التحرر نشأ في أمريكا اللاتينية بالذات، لأن أنت عارفين البلاد دي كانت تعرضت لحروب داخلية، فكانت الكنيسة تتبنى قضايا التحرير السياسي، ف أنشأوا علم لاهوت يبيح لرجال الدين أن يقوموا بحركات سياسية سموها theology of liberation، إن هم إزاي يكونوا مجتمعات سياسية تنادي بقضايا الحرية. حتى كانوا من كان سنة بيحتفلوا بمرور 500 سنة على تحرر على اكتشاف امريكا اللاتينية، فكان اللي بيقود حركة ليبريشن ديولوجي فور ليبريشن قالوا لا احنا مش عاوزين نحتفل بهذا لان ده نوع من الاستعمار، فالموضوع ده مش موجود في اللاتة يعني. كل الشخصيات اللي تعمل ضد الكنيسة حاليا فلان وفلان لو رسموا كهنة فننضبط، يعني احنا عشان الناس بعيدين عن الايمان الارثوذكس علشان ننهيهم، طب ممكن بعد ما ترسموا كهنة يعلموا تعليم خطأ؟ لا طبعا. في الكنيسة الأثيوبية نشكر ربنا البطرس زار سيدنا البابا، سيدنا البابا أعلن أنه هو
هيزور اثيوبيا ودي خطوه مباركه مفتاحه لنا كلنا. تاخذ الصوره احسن من نجاه الاسد. كل سنة وانتم طيبين. نعم
ما احنا نشكر سيدنا عم بخونش نحييه على تعبه وحننزل تحت ناخد صورة هنا وبعدين نطلع ناخد صورة قدام الكنيسة الكبيرة. بس انا اقترح نقول امين الليل ويا يعني مع اللي يخشوا مع رجاء ان الصورة اللي داخل القاعة يبقى كل واحد في مكانه وخليكوا قاعدين. مش معناها ان احنا ناخد الصورة يعني تقفوا الدار اللي راكوا.
بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.